السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن الذين اتبعوهم على الهدى والإحسان وعن تابعيهم إلى يوم الدين، واجعلنا يا ربنا جميعا منهم يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا المتجدد والذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه العظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن يرزقنا جميعا حسن التأسي وحسن الاقتداء بسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام وتابعيهم على الإحسان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. مشاهدين الكرام في كل مكان، أذكر نفسي وأذكركم أيضا بنية هذا الوقت. فدائما إذا جلسنا مثل هذا المجلس فعلينا أن نستحضر له نية لنحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا النية الصالحة والقصد الصالح والعزم الصالح، وأن يجعل هذا خالصا مخلصا لوجهه العظيم. مشاهدينا الكرام، كنا قد عشنا في الحلقة الماضية مع هذه المواقف الشامخة السامية العظيمة من فتح المدائن عاصمة الفرس في هذا الوقت، واستوقفتنا بعض الأمور أحب أن أذكركم ببعضها إن شاء الله. واليوم بإذن الله تعالى سنستكمل الحديث مع فتح جديد للمسلمين ونصر جديد من فيض رب العالمين ومن فضل رب العالمين على المؤمنين، ورفع جديد لراية التوحيد في هذه الموقعة التي أطلق عليها المؤرخون والعلماء المتخصصون في هذا المجال موقعة جلولاء، وهي استكمال لما تم بين المسلمين وبين الفرس في هذا الوقت وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه وأرضاه. كنا قد عشنا مع بعض هذه المواقف في وقعة المدائن، وكيف عبر المسلمون وخيولهم ومشوا بل جروا على الماء، والسر وراء ذلك هو طاعة الله عز وجل. فعندما يطيع العبد ربه تبارك وتعالى وينضبط المسلم بمنهج الحق سبحانه وتعالى تحدث له الكرامات، تحدث له الخوارق، هذه حقيقة. فطوع الله عز وجل للمسلمين كما رأينا الخيول والماء والهواء وكل شيء سخره الله لمن سخر نفسه لله، لمن عبد الله وأخلص في عبوديته وتوحيده لله رب العالمين. وتحقق لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمؤمن منتصر في الدنيا ويوم القيامة، النصر والخير والنور والفوز له إذا كان مؤمنا، إذا كان في رحاب ربه، إذا حفظ الله حفظه الله، إذا نصر الله نصره الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك. فعندما نجد الخذلان وعندما نرى الضياع فلا بد أن نقرر تماما بأن الذي حدث هو البعد عن الله عز وجل، ولا شيء سوى البعد عن الله عز وجل. هذا هو سبب الأسباب، ابتعدنا عن الله، عصينا الله، خالفنا الله عز وجل. وقد صور الإمام ابن القيم رحمه الله الموفق في مؤلفاته وفيما أكرمه الله به من كتابه عندما قال في كتابه الفوائد: والله، والكلام لابن القيم رحمه الله: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. يا له من كلام سمين نفيس أغلى من الجواهر واللآلئ. والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تقل إن العدو قد عدا، ولكن قل إن الحافظ قد أعرض، إن الولي قد أعرض. ويبين أيضا موضحا لهذا المعنى في قوله: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لحفظهم. الله أكبر، هذا واضح جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وواضح جدا وبتمامه في قول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الأخرى المتواترة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الله أكبر، وإن جندنا لهم الغالبون. عندما نستعرض هذه المواقف في التاريخ لابد أن نضع كل هذا مع هذه المواقف. جندنا الذين آمنوا، الذين نصروا الله، الذين حفظوا الله، تحققت لهم هذه المواقف وهذه الكرامات وهذه الخوارق. ما الذي حدث لنا؟ ضعف الإيمان جدا، لم نحفظ الله، لم ننصر الله، وبالتالي لم ينصرنا الله، لم يحفظنا الله، أصبحنا ألعوبة في يد من لا يساوي شيء، أصبحنا لا قيمة لنا في يد من لا قيمة له أصلا، أصبحنا نباع ونشترى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتنا الكرام، لابد ونحن نستعرض مواقفنا هذه أن نضع تماما من هم الصحابة، أن نضع تماما في أذهاننا وحساباتنا صفات هؤلاء. لماذا حدث لهم ما نروي من العجائب وما نذكر من الخوارق؟ ولماذا حدث لنا ما يؤسف ويخزي من الخذلان والانحطاط والانحدار والهزيمة؟ لماذا حدث هذا؟ عندما تنظر إلى واقع الصحابة وتنظر إلى صفاتهم وتنظر إلى أناس تحققت فيهم صفات المؤمنين وأناس يبتعدون عن صفات المؤمنين، هذه مهمة جدا. عندما أقول يمشي الصحابة على الماء، الله أكبر، الله أكبر، آلاف أيها الإخوة، لا يضيع منهم شيء. الصحابي مالك بن عامر عندما فقد قدحه، رجل متصل بالله، موصول برب العالمين، يعلم أنه إذا دعا الله استجاب له، قدح في بحر، كوب مثل هذا في بحر، والبحر كان في زيادة، لكنه سأل الله تبارك وتعالى فرد الله عز وجل عليه قدحه، فلم يفقد شيء أصلا من كل المسلمين. كانت الخيول تجري على الماء أسرع من جريانها على اليابس، ما هذا أيها الإخوة؟ كان الصحابة يتكلمون فيما بينهم من شدة الأمن والطمأنينة والسعادة، جعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض، طمأنينة، رضا، معية الله عز وجل. لابد أن نقول هذا الكلام وأن يتضح تماما لنهتف به في أنفسنا، لماذا ما نحن فيه، ما نحن فيه ليس له إلا سبب واحد، هو البعد عن الله عز وجل فقط، ابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى، دخول الحيل فينا. الكل يحتال لينفذ ما يغضب الله، ليست هذه صفات المؤمنين، ليست هذه صفات المتقين، ليست هذه صفات السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا ما حدث أيها الأحبة في الله. لما استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها وتصهل، الله أكبر، وكأني به ذكر وافتخار بهذه المواقف الرائعة وبهذه الخيول التي اختارها الله أن تكون هي محل الكرامة وأن يركبها خير عباد الله صحابة النبي وتبعيهم الصحابة وأبناء الصحابة. نعم لا شك أنها خيول مفضلة. الخيل الذي يركبه كافر لا يمكن أن يتساوى بالخيل الذي يركبه مؤمن. الأرض التي يسكنها مؤمن لا يمكن أن تكون كالأرض التي يسكنها كافر. السيارة التي يركبها تقي وصالح، القميص الذي يلبسه تقي وصالح، اللقمة أعتقد أنها يعني تفتخر على الأخرى. نعم لأن الله فضل بعض الأشياء على بعض، فهذه مفضلة لأن الله عز وجل أركبها خير عباد الله، جعل من يركبونها هم الأولياء وهم الصالحون. خرجت تنفض أعرافها، وعرف الفرس وما على عنقه من شعر على العنق، تنفض أعرافها وتصحل وكأني بها تسبح الله عز وجل وتكبره سبحانه وتعالى بعد أن عاشت هذه الفترة العجيبة ورأت هذه الكرامات. وهذه أمم أمثالنا ولها تسبيح ولها صلاة ولها ذكر وهي مسلمة لله رب العالمين، وهكذا كما في القرآن العظيم تسجد تسبح وتصلي كل من في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم كل قد علم صلاته وتسبيحه. يا أيها الإخوة الأحباب، الحق أن ما اتصف به الصحابة رضوان الله عليهم هو الفارق الشاسع والبون الكبير الذي جعلنا فيما نحن فيه الآن. ولا يمكن بحال أن تأتي لنا العزة والكرامة والسعادة والسؤدد والفخار إلا بأن نعود إلى ديننا. حتى تراجعوا دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم ختمنا كلامنا بأن سيدنا عمر رضي الله عنه أتى بملابس كسرى ونظر إلى الناس فوجد أكبرهم جسما هو سراقة بن مالك فألبسه ملابس كسرى وألبسه سواري كسرى، وسواري كسرى كانت من الذهب ومن أي ذهب، وكانت تصل إلى منكبيه، يعني كل هذا الذراع كاملا ذهب يترك المفاصل سبحان الله. وعندما ألبسها سيدنا عمر سيدنا سراقة رضي الله عنهم جميعا قال له أدبر امشي قدامنا نشوفك كده هذه الملابس وهذا التاج وهذا، ثم قال له أقبل. ثم بكى عمر وكان بكاء رضي الله عنه وقال سبحان الله سبحان الله، أعيرابي من بني مدلج سراقة بن مالك يلبس ملابس كسرى ابن هرمز ملك الفرس ملك الممالك دي، الله أكبر سبحان الله العظيم. وقسم رضوان الله عليه هذه الغنائم وهذه الأشياء، فما أصبح الصباح حتى قسم على الصحابة رضي الله عنهم وعلى فقراء والمساكين إلى آخره. والموقف الذي أحب أن أذكركم به وركز عليه مرة ثانية هو موقف سيدنا علي وسيدنا عمر عندما بكى عمر ورأوا هذا، عندما رأى هذه العجيب كما يقول ابن كثير أشياء لا توصف لا توصف من عجبها ومن كمها وكيفها، فقال عمر إن قوما أدوا هذا لأمناء. نعم أمناء، وكيف لا يكون أمناء وقد تربوا على الأمانة وعلى اليقين وعلى الصلاح والتقوى، وكيف لا يكون هؤلاء أمناء هم الذين مشوا على الماء بل جروا على الماء، وكيف لا يكون أمناء هم الذين نصرهم الله عز وجل على من كانوا أضعافهم وأضعافهم. الله أكبر. لكن سيدنا علي علق على كلام الفاروق رضي الله عنهم جميعا بتعليق مهم يجب أن نتوقف عنده كثيرا لنذكره لكل أب، لكل مدير في إدارته، لكل مسؤول في مصلحته، لكل إنسان في كل مكان. قال: عففت فعفوا يا أمير المؤمنين ولو رتعت لرتعوا. عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعت. نعم نعم، هذه هي البينة الواضحة التي تؤكد بأن المسؤول عن الأسرة الأب مركز تأثير كبير جدا جدا جدا، والأم هي المؤثرة الأولى في حياة بناتها. فعندما ترع وجاجا من بنية من بنت فاعلم أن وراها أم قد سمحت لها ووافقت لها ولو بطريقة غير مباشرة على ما فيها من ميوعة، على ما فيها من خذلان، على ما فيها من تبرج، أحبت ذلك، وأن وراءها أب قد وافق على ذلك والذي اشترى بماله ذلك. عندما ترى خلاعة ومجون في شخص، في شاب، في فتاة، فاعلم أن هناك قدوة. كذلك في إدارة، عندما ترى فيها سرقة، عندما ترى فيها رشوة، عندما ترى فيها تزوير، فاعلم أن هناك تزوير، هناك موافقة على هذا، هناك. هذا كلام مهم جدا جدا. عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. نعم يا أيها الأحبة في الله، لا يمكن أبدا أن ننسى موقف سيدنا سراقة مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة، لنقول: انظروا أيها المسلمون هذه النقلة العجيبة في هذه الفترة الوجيزة من عمر الزمان. الله أكبر، ما بين الهجرة وما بين أن يدخل ملك كسرى تحت أيدي المسلمين مسافة في عمر الزمان لا تحسب أصلا. إيه 15 عاما أو 17 عاما؟ الله، من رسول الله مطارد ومهاجر ويترك بلده ويدخل في غار، إلى الآن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه يعني أقل من عقدين من الزمان يملكون ملك كسرى، يملكون مكان الفرس والروم، يملكون العالم. يعني لو حسبناها متوالية هندسية، متوالية عددية، أي مش ممكن، ما نهتش، لأن الأمر من عند الله، لأن الأمر بأمر الله، لأنهم كانوا مع الله عز وجل، فطوى الله لهم الزمان والمكان. وطي الزمان والمكان من كرامات الله عز وجل لهذه الأمة، كما كان من معجزات الله لسيد العالمين صلى الله عليه وسلم عندما حدث الإسراء والمعراج. فخلاصته هو طي الزمان والمكان، أن تحدث أحداث في مكان كبير طم لا يعلمه إلا الله عز وجل، السماوات 7 وإلى آخره، كل هذا يطوى في زمان قليل جدا جدا، يعود النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه دافئ. فيحدث لهذه الأمة أيضا كرامة لاتباعها وسيرها خلف نبيها صلى الله عليه وسلم، تكريما لسيرها وجزاء لإتقانها وانضباطها بتبعية الحبيب صلى الله عليه وسلم، يحدث لها تكريما مثل هذا، طي الزمان والمكان، أحداث كبيرة جدا تحتاج إلى مئات من السنين، تحدث في مئات من الساعات، وإن شئت فقل أقل من ذلك، بأقل العدد وأقل العدد. ما معنى أن يكون 40,000 وأمامهم 240,000؟ سبحان الله. وما النصر إلا من عند الله، ما النصر إلا من عند الله، هذه ثوابت، لا نصر إلا أن يكون من الله، هذه قواعد وثوابت ومعتقد عند كل مؤمن. أيها الأحبة في الله، بعد أن سار كسرى، وكسرى هذا الوقت كما بينت هو يزد جرد ابن شهريار آخر ملوك الفرس. طبعا قلنا قبل ذلك أنه هرب من المدائن ودخلوا القصر فلم يجدوا فيه إلا نادر من الناس، وصلى سعد رضوان الله عليه صلاة الفتح التي أخذها من صلاة النبي عندما فتح مكة 8 ركعات، وجمع فيها صلى الجمعة أيضا لأن هنا والإقامة بها. وأما عن ملك الفرس عن يزد جرد هذا كسرى هذا فقد هرب، سنتابع هروبه بقى في هذه المواقع القادمة ومن معه، لأن هذه الممالك كلها كانت ملكه، هذه المناطق كلها بلاد الفرس، بلاد فارس اللي هي إيران، العراق، من بجوارها، كل هذه البلاد كانت تحت هذه الممالك، وكلها دخلت تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحب أن أقول أن كلمة كسرى لقب وليس اسم، لقب لكل ملك يملك الفرس، ككلمة النجاشي أيضا لقب لملوك الحبشة، المقوقس لقب لملوك، ما فيش واحد اسمه المقوقس إنما ده لقب. نعم مثلا قيصر للرومان وهكذا، هذه ألقاب. فرعون، فرعون هذا ليس اسما إنما هو صفة، إنما يبقى له اسم ثاني، رمسيس، أحمس، تحتم، أيا كان الاسم، إنما هذه ألقاب تطلق على ملوك بلاد، كسرى، نجاشي، قيصر، يقولك الأكاسرة والقياصرة، تمام، المقوقس، الكذا، هذه يعني ألقاب لأناس في بلاد. بمناسبة كلمة كسرى، يزد جرد هذا آخر كسرى، والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وانتهى بالفعل. فر هاربا إلى حلوان، شرع في أثناء الطريق في جمع رجال وأعوان وجنود من هذه البلدان المتاخمة والمجاورة للمدائن، فاجتمع إليه خلق كثير وجم غفير من الفرس، وأمر على الجميع مهران، ده أمير من الفرس كبير، وسار كسرى إلى حلوان فأقام الجمع الذي جمعه بينه وبين المسلمين في مكان يسمى جلولاء. إذن هو مكث في حلوان وجعل بينه وبين المسلمين جمع كبير، آلاف مؤلفة في جلولاء لتكون بينه وبين المسلمين. وكان من فنون الفرس في الحرب أن يتخندقوا، ففكرة الخندق فكرة فارسية، كما نعلم في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقطع أمرا إلا أن يستشير فيه أصحابه رضوان الله عليهم، أشيروا علي أيها الناس. وكلمة يعني أحب أن أعلق عليها سريعا، أنه لو كان أحد أغنى عن الشورى لكان الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك أحد غني عن الشورى أن يستشير لكان النبي، هو الموحى إليه، وهو أعقل الناس وأكمل الناس وأعظم الناس صلى الله عليه وسلم، سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمره الله بالشورى، فقال جل وعلا وشاورهم في الأمر. نعم، وما قطع النبي شيء إلا أن يستشير، أشيروا علي أيها الناس. وأحيانا كانت الشورى تقطع بما لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في غزوة أحد، أخذ النبي آراء الشباب وآراء الشيوخ وآراء الصحابة، وكان العدد الأكبر أننا نذهب إلى أحد، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذهب إلى أحد، فلما رأى الأكثر موافق على هذا من أهل الحل والعقد من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، قام صلى الله عليه وسلم ولبس لأمة القتال ودخل عليهم وقد جهز نفسه للقتال. ولما قالوا لعلنا قد يعني أجبرناك رسول الله أو أكرهناك، رد عليهم صلى الله عليه وسلم بالرد المعروف، ما كان لنبي أن يكون قد لبس لأمته أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فنعود أيها الإخوة إلى أن الشورى عندما استشار النبي الصحابة في الخندق أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بفكرة الخندق، وكانت فكرة يعني موفقة وأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع التعب والأرق الذي كان فيها، فكان الخندق في المدينة يعني أشياء يحتاج إلى جهد خارق حقيقة، وعدد الصحابة قليل، والمدة التي سيحفرون فيها هذا الخندق الكبير الطويل يعني مدة قليلة جدا، أيام، فكان جهد متواصل ليل نهار، وقسمت المنطقة القطعة الأرض التي ستحفر بعمق معين وعرض معين وطول معين، يعني أشياء لا يقوم بها آلاف وقام بها أقل من ألف في أيام قليلة. فكانت فكرة الخندقة من فكرة الفرس. وأقول هنا يعني هذا الكلام إن المؤمن يعني كما يقال الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها، ما دامت هذه الحكمة لا تتعارض مع دينه، إذا وجدنا خيرا في أي شيء أخذنا هذا الخير، ولأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. فاحتفروا في جلولاء خندقا عظيما حولها، وكان عندهم خبرة حفر الخنادق، والإنسان لما يبقى خبير في شيء يأخذ معه وقت قليل وجهد قليل ومال قليل، إنما عدم الخبرة تضيع الوقت والجهد والمال وإلى آخره. فتخندق هؤلاء بهذا الخندق العظيم حولها، وأقاموا بها في العدد والعدد وآلات الحصار. فعلم بهذا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنه قد تجمع آلاف مؤلفة وأعداد لا تحصى في مكان كذا وكذا، فكتب بهذا رسالة إلى أمير المؤمنين. وهنا أيها الإخوة نلاحظ ملحظ مهم جدا، أن سيدنا سعد رضي الله عنه كان لا يمكن أن يفعل شيئا إلا أن يستشير فيه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. ودي نقطة إدارية يعني نحتاجها تماما في زماننا، لأن الكثير يفعل بهواه ولا يعود إلى مديره ولا يعود إلى رئيسه، وهذه خلل في العمل الإداري. إنما كان سيدنا عمر يكتب لهم رضي الله عنه وأرضاه: اكتب لي كل شيء، أرسل لي كل حدث. ومن كلام سيدنا عمر رضي الله عنه: حتى كأني أنظر إليكم. يا الله، يعني يصف له الحال وصف دقيق، حتى كأن سيدنا عمر ينظر موجود معهم. هو دي الأمانة الإدارية، عندما ينقل مدير أو مضار إلى مديره أو عامل إلى رئيسه أو موظف، ينقل له بكل صدق وأمانة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فما إذا لم تعطيني تصور كامل تام كأني في الأمر، سيكون حكمي ناقص بقدر ما نقصت أنت من إعطائي هذا التصور. لذلك اللي بيكتب كلام، اللي بيبلغ رسالات، اللي بيبلغ أي تقارير في أي مكان، يجب أن يكون صادقا، لأن الله سيسأله. إنما أكتب تقرير أفرح به الوزير أو أفرح به الغفير أو أفرح به المدير والوضع غير كده، فيبني أحكام على هذا الكلام، يبني أراء، يصدر قوانين على هذا، يصدر هذا. هذه جرائم إدارية، جرائم في سياسة الأمور، من ارتكبها يعني والعياذ بالله يعني تنزل عليه لعنة الله وينزل عليه غضب الله، ويا ويله عندما يلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه بيعطي للكبير أو بيعطي للحاكم، بيعطي للرئيس أو المسؤول الكبير كل شيء، فبناء عليه بيتخذ قرار. فلا بد من الأمانة الكاملة التامة في ذلك. هذا سيدنا سعد بعد هذا الانتصار الساحق واحتلال المدائن والصلافية رأى هذا التجمع، لا يمكن أن يقطع بأنه يمشي وراهم أو يرسل لهم أو إلى آخره، إلا أن يرسل إلى أمير المؤمنين. فكتب سعد إلى سيدنا عمر يخبره بذلك، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أرضاه أن يقيم سيدنا سعد، أن يقيم هو بالمدائن لا ينتقل منها، وأن يبعث ابن أخيه هاشم ابن عتبة رضي الله عنه أميرا على جيش يبعثه إلى كسرى سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. ثم شفت يعني تخطيط سيدنا عمر رضي الله عنه والتوفيق، توفيق الله عز وجل في هذا التخطيط، لأنه عبد رباني رضي الله عنه وأرضاه. قال أن يكون على مقدمة الجيش القعقاع بن عمرو رضوان الله عليه، وعلى الميمنة سعد بن مالك، وعلى الميسرة أخوه عمر بن مالك، وعلى الساقة عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه. سبحان الله، يعني أنا أرى أن سيدنا عمر رضي الله عنه، ولعل كل مشاهدين وكل من يتأمل في هذه المواقف العجيبة جدا جدا، ما هذه الإدارة أيها الإخوة؟ ترتيب كامل، لأن لا يقول بهذا إلا رجل يعرف من هو القعقاع بن عمرو، ومن هو عمرو بن مالك، ومن هو عمرو بن مرة الجهني، ومن هو يعرفهم تماما بتمام. لماذا اختار القعقاع على المقدمة؟ لماذا اختار هذا على الميمنة؟ لماذا هذا على الميسرة؟ لماذا هذا في المؤخرة؟ لماذا سعد يظل مكانه؟ سيدنا عمر لا يفعل هذا أبدا إلا عن دراية كاملة بالرجال وخبرة تامة، لأن الله سيسأله عن ذلك سبحانه وتعالى. فإزاي أنت صاحب عمل ويغيب عنك شيء في عملك؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك أبدا في المنهج الشرعي. الإدارة أو السياسة الشرعية أو الإدارة المنضبطة بالكتاب والسنة وبسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والتي نحتاج كل إنسان أن يسمع هذا الكلام ممن لهم أعمال ليطبق هذا ويسقطه على عمله، ويسقطه على عمله، إنه خبير بالرجال، عنده إمكانيات في المصنع الفلاني، عنده إمكانيات شخص فذ في المزرعة الفلانية، في المعمل الفلاني، في الأرض الفلانية، في كل شيء، يعلم هذا جيدا، ولذلك يحتاجه في الوقت المناسب ويأمر به لأنه عارفه. إنما إذا غاب عني معرفة البشر كيف أستطيع أن أضع الشخص المناسب في المكان المناسب؟ هي دي الإدارة. سيدنا عمر الآن يأمر سعد أن يظل كما هو، ويأمره أن يحرك ابن أخيه هاشم على رأس الجيش، وأن يكون هو القائد، وأن يكون على المقدمة فلان، وعلى الميمنة فلان. إذن عمر يعرف الرجال، يعرف القدرات الموجودة في شركته باللغة الحديثة، القدرات الموجودة في بيته، ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. ومن هنا فتح الله لهم الدنيا بأسرها. عندما أبعدنا الرجل المناسب لأننا لا نعرفه أصلا. لماذا لا نعرفه؟ لأننا لا نبحث عنه أصلا. لماذا نبحث عنه؟ لأننا لا يهمنا أن نبحث عنه، ضيعنا الكثير. عندما دخلت المحسوبية وقريبي وقريبك وقريبهم، بقت الموضوع كله قرايب، بقت الموضوع كله، لكن لا مانع من القريب. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أقرباء، سيدنا عثمان جعل أقرباء، سيدنا عمر جعل أقرباء، وهكذا. إيه أقريب ولا إنه هذا الشخص مناسب؟ لذلك حين نريد قريب، وحين نريد غريب، وحين نريد، ما دام هذا الشخص فعلا يقوم بالمسؤولية على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن أعلم المكان، وأن أعلم الزمان، وأن أعلم الشخص وقدرات الشخص. من هنا أستطيع أن أضع هذا الشخص الذي يتناسب مع هذا المكان في هذا الزمان. إن لم يتم هذه المحاور فهذا خطر، خطر جدا، وذنب أمام الله سبحانه وتعالى. نعود أيها الأحبة، فبعث سيدنا سعد مع ابن أخيه سيدنا هاشم ابن عتبة وهؤلاء الرجال الأفاضل من الصحابة جيشا كثيفا يقارب 12,000 من الصحابة وأبناء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 12,000 من سادات المسلمين ووجوه المهاجرين والأنصار ورؤوس العرب. الله أكبر. اللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. الله لا يعز إلا جنده ولا ينصر إلا عبده. هؤلاء هم عباد الله، هؤلاء جنود الله حقا وصدقا. فماذا تم؟ كانوا كما يقول ابن كثير رحمه الله، كان ذلك في صفر في نفس هذه السنة التي تم بعدها فيها فتح المدائن، فصاروا حتى انتهوا إلى المجوس، والمجوس كما ذكرت قد خندقوا بخندق عظيم في هذا المكان الذي سموه جلولاء. فحاصرهم هاشم بن عتبة حصار شديد، فكانوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت، يخرجون للقتال ثم يعودوا، يرسلوا دفعة أخرى ويعودوا، دول يستريحوا دول لا يستريحوا. الصحابة لا يستريحوا، إنما التاني بيدخل طلع عدد ويدخل عدد يطلع عدد، والكل في حصار والكل في شدة من المسلمين. نعم، فكانوا كلما خرجوا قاتلوا قتالا لم يسمع عن مثله في هذه المعركة خصيصا. طبعا المعركة في حرارتها، الملك موجود بينه وبينهم ملكهم، وستنهار كل هذه الحضارة وسينتهي كل هذا كل هذه الفوضى، فالملك عزيز على صاحبه، وبينه وبين المسلمين عداوة لا يعلمها إلا الله، عداوة بين الكافر والمؤمن، فلا بد أن يقاتلوا بكل ما يستطيعوا، ودي النهاية، يعني جلولاء هي نهاية الفرص، آخر شيء ممكن، عندهم تجمع كبير وعندهم خندق والملك بجوارهم وإلى آخره، فالوضع في غاية الحرج عندما تسمع أن رئيس دولتك محاصر وانت موجود وعندك قوة وعندك كذا وعدوك. بالتأكيد يا أخوانا الواقع في غاية الخطورة جدا، موقف عجيب وخطير، فلابد من استنزاف في القتال فعلا كما يقول العلماء والمؤرخون قتالا لم يشهد له نظير قبل ذلك، يعني يتفوق على قتال القادسية ويتفوق لشدات، لأن دي موقف حرج، موقف حرج جدا بالنسبة للفرس وحرج بالنسبة للمسلمين أيضا. كانوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت، بحيث يجعلوا المسلمين ما 24 ساعة يطلع هو ناس والباقي في خندق وفي بلدهم، قتالا لم يسمع بمثله. جعل كسرى يبعث إليهم الأمداد، يجمع من البلدان ومن الممالك ويرسل إلى جلولاء، وهو قريب منهم بحلوان، كل دمود لا تتعدى كيلوهات، يرسل الأمداد 1000 2000 3 5 بحيث يكونوا في قمة التهيؤ للتدمير وقتال المسلمين. وكذلك سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه وصل له الوضع تماما، فبدأ أيضا يرسل الأمداد مرة بعد مرة، حمي القتال، اشتد النزال، اضطرمت نار الحرب، الله أكبر، خلاص وصلوا إلى وضع في غاية العنفوان، أضرمت النيران، الكل وقت النهاية، وقت النهاية لك أن تتخيل نهاية أمة، فشوف يعني البذل كم سيكون هذا البذل. وقام هاشم رضوان الله عليه في الناس يخطب فيهم مرة بعد مرة، قائد مسؤول صحابي جليل رضي الله عنهم جميعا، وضع خطير، فلابد من التوجيه أو الوعظ، لابد من رفع الهمم، والكلمة الصادقة ترفع همة الجندي تماما وتغير وضعه وتأتيه عزيمة وقوة. فيخطب مرة بعد مرة مرة بعد مرة، فكلما خطب حرضهم على القتال والتوكل على الله عز وجل. وقد الموقف الثاني ده سيدنا هاشم في جانب المسلمين، أما الفرس فقد تعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا بالنار، هم عباد النار، ألا يفروا أبدا، لا يمكن، لأنه لسه فرين من المدائن، وفرين قبل المدائن من وفرين عندهم الفرار مبدأ موجود، لكن هذا لا فرار، أخذوا عهودا وعقودا وحلفوا بالنار ده إلههم على ألا يفروا مهما يكون الأمر، رباط حتى يتم إفناء المسلمين وإفناء هؤلاء. فلما كان الموقف الأخير وهو يوم الفيصل والفرقان تواقفوا من أول النهار. يقول ابن كثير رحمه الله: فاقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد مثله، حتى انتهى ما معهم من النشاب وما معهم من الرماح، لا مع المسلمين ولا مع الفرس. يقول: صاروا إلى السيوف، يعني القتال كان عن بعد، يرمي بسيف، يرع رمح، بحربة، بكذا، إنما ما فيش لقاء بالسيف مباشر، فاضطروا إلى الحرب بالسيوف إذن إذا تم اللقاء المباشر، وإلى ما يسمونها الطرابزينات، الطرابزينيات اللي هي الفؤوس، طرابزينيات يعني فؤوس لعلها باللغة الفارسية. فبدأوا يتقاتلوا بالفؤوس وبالسيوف، وضع لم يعهد بين الفرس وبين العرب أو بين المسلمين أن يتقاتلوا بهذه الطريقة. وحانت صلاة الظهر، القتال لم يكف. سبحان الله، هذا الدين يعني تكلف الكثير والكثير، تكلف الكثير والكثير. أيحق لنا، أيجوز لنا، أيصح منا أن نضيع هذا الدين بهذه الصورة أيها الإخوة؟ يعني ضحوا بالغالي والنفيس، هل ده يكون في دماغه طعام ولا شراب ولا نوم ولا أهل ولا أسرة؟ حياة دائمة متصلة للحفاظ على رفع راية التوحيد خفاقة عليها، ألا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، فصلى المسلمون الظهر إيماء وهم واقفين وهم ركوب، ما لا يستطيع أن يفعلوا إلا ذلك من صور صلاة الخوف أو صلاة الحرم. وفرق المجوس بدأت تذهب فرقة وتأتي أخرى مكانها، فرقة وتأتي أخرى مكانها، فالفرقة التي تذهب تستريح وتأتي الأخرى فتقاتل، ثم تذهب فتأتي التي استراحت، لكن المسلمين لم يستريحوا ولا دقيقة، قتال لا يتوقف. شوف انتباه المقاد، يا تقتل يا تقتل. وكان على المقدمة كما قدمنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، فقام القعقاع بن عمرو في المسلمين فقال: أهالكم ما رأيتم أيها المسلمون؟ الأمر ده يعني يدخل في نفوسكم شيء؟ قالوا: نعم. الله، صدق والله، الأمر كبير يا قعقاع كما ترى، الأمر ضخم. والسبب أيضا أن كالون وهم مريحون، فإحنا لا، خلاص إيدينا رجلنا، حرب لم لا يتوقف ليل ولا نهار. ثم كان هذا اليوم الأخير لم يتوقف ولا ثانية ولا ساعة ولا دقيقة، فقال هم بيستريحوا فرقة ورا فرقة، عندها الخندق تتخندق ورا، لأن لا عندنا خندق ولا عندنا مرناش إلا بلاد مفتوحة، وإذا فررنا انتهت الأمور، فلا بد من ثبات. فقالوا: نعم، إحنا فعلا في نفسنا تعبانين، إنا كالون هم مريحون. فقال: بل إنا حاملون عليهم ومجدون في طلبهم حتى يحكم الله بيننا، فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى نخلطهم. هذا الكلام لما يخرج من سيدنا القعقاع كقائد جيش وعلى مقدمة الجيش، وبهذا يعني الصحابي الجليل وما فيه من صلة بالله وإيمان بالله عز وجل، ويتكلم مع الأولياء إن لم يكن الصحابة وأبناء الصحابة، فمن يكون الأولياء؟ فليس لله ولي. فخاطب فيهم القلوب والأرواح والأفئدة والإيمان: بل إن حاملون عليهم ومجدون في طلبهم حتى يحكم الله بيننا، فاحملوا عليهم حملة رجل واحد. الله أكبر. أما هو رضي الله عنه فماذا فعل القائد في وقت النزال وفي وقت الشدة؟ يختلف عن الجندي، لازم يفكر تفكير أقوى من كونه جندي. أنت مسؤول عندما يكون هناك مثلا يعني وضع مادي متعب في أسرة، في شركة، في مكان، في قرية، بالتأكيد مساهمة العمدة لا يمكن أن تكون مثل مساهمة رجل فقير من البلد، لا يمكن. مساهمة الدكتور مش هتكون زي مساهمة المريض أو مساهمة الممرض، لابد أن يكون الإنسان اللي مسؤول والإنسان اللي له وضع يؤدي أداء أيضا فيه تعب أكثر. كنا إذا حمي الوطيس واشتد الكرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب واحد للعدو هو النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة متربين على كده، إن القائد هو سيكون أقرب واحد للعدو بحيث يكون قدوة لغيره. إن ما كنتش قدوة عملنا هتضيع. أب ليس قدوة لأولاده، زوج ليس قدوة لزوجته، يعني امرأة ليست قدوة لبناتها، ماذا تريد من بناتها؟ انظر إلى سيدنا القعقاع بعد أن تكلم فيهم هذا الكلام، صمم الحملة في جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان، قال جمع مجموعة هو يعرفهم بحيث يصلوا للخندق يقتحموا عليهم الخندق، وهي دي المكان، هو ده الفيصل، هذا هو الفيصل. إذا تم هذا انتهت القضية، أن يضرب باب الخندق أو أبواب باب من أبواب الخندق وأن يدخل. الله أكبر. وهو مؤمن بنصر الله لكنه يأخذ بالأسباب. هذا الدين أيها الإخوة لا ينتصر بالخوارق، لا تأتي الخوارق إلا بعد أن تنتهي الأسباب على كمالها وتمامها. دي نقطة مهمة جدا، لا نستطيع أن نقول أن الإسلام ينتصر بالمعجزات والخوارق والكرامات، لا، إنما تأتي الخوارق والمعجزات والكرامات تكريما لمن أدى ما عليه من أسباب على أكمل وجه وأصبح مضطر. هنا يأتي شيء فوق العادة، خارق للعادة بقى، لأنه أدى كل، إنما واحد نايم ينتصر بالخوارق، أهو الدين هينتصر هينتصر، لا لا لا، بأسباب. ولذلك الرسول ما كانش دخل الغار، ما كانش كذا، ما كان كل دي أشياء، ما كانش حارب، ما كانش جرح، كسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم، شجت رأسه، أدميت قدماه، كل هذا حدث لخير الخلق صلى الله عليه وسلم. وما حدث في الطائف، وما حدث في أحد، وما حدث في غيرهم، وما حدث في الخندق، وما حدث كل ده، لأن ما يقول لك تيجي كرامة البراق إلى النبي المكة ومكة ليه الموضوع، لا لا، لابد من هذا. الدين يقوم أصلا على الأخذ بأسباب الله التي خلقها في كونه، وبعد أن ينتهي ما عندي من أسباب وأخذ بكل ما أسباب الله في كونه وفي خلقه، ينزل علي نصر الله عز وجل. نعم، يوفقني، يؤيدني، يسددني سبحانه وتعالى. سيدنا القعقاع صمم حملة في جماعة من الفرسان والشجعان حتى انتهى باب الخندق، أقبل الليل بظلامه. هؤلاء الأبطال خطط لهم خطة أن يدخلوا فيفرقوا صفوف الفرس، يكونوا في الوسط بحيث يجمعوا تجمعات من الفرس صغيرة، ويكون المسلمين مجموعة صغيرة مع مجموعة، ولا يستطيعوا العودة إلى الخندق. فكر، وهذا في الظلام. الله أكبر، الله أكبر. وهذا ما حدث بالفعل، وجالت بقية الأبطال في الناس يأخذون في التحاجز يحجزوا من أجل إقبال الليل. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وكان في الأبطال يومئذ طليحة الأسدي رضي الله عنه أرضاه. وأنا يعني أتعجب من سيدنا طليحة، يعني كان له موقف قبل ذلك رضي الله عنه أرضاه في ادعاء النبوة ومثل هذا، ولكنه تاب وعاد إلى الله وأناب وكان من قادة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن معد كرب الزبيدي وقيس بن مكشوح وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعلموا بما صنعه القعقاع في ظلمة الليل، ولم يشعروا بذلك، دول موجودين في وسط الجنود في وسط المعركة. لولا مناديه ينادي، سمعوا المنادي: أيها الناس، أيها المسلمون، هذا أميركم على باب خندقهم. عندما سمعوا هذه الكلمة ترج أرض الموقف، الأمير على باب الخندق، انتهت، وصل الأمير، وأبو الأمير لا يذهب وحده، انتهى. سمع الفرس هذا وتأكد أن أعداء الله جبانات. المؤمن هو القوي، أعداء الله أجبن من الجبن، والبعيد عن الله جبان، ولو خيل لك أنه فرعون، فرعون جبان، نعم، لكن إذا كنت أنت مع الله سيكون عدوك جبان، إنما إذا كنت أنت جبان وبعيد عن الله وفي معاصي سيكون عدوك جمل، لأن الجمل تحول إلى نملة، تنوق الجمل فتأسد الحمل كما يقولون. يا أيها الإخوة الأحباب، لما سمع المجوس هذا فروا، ودخل فيهم الرعب بحمد الله عز وجل، وأخذهم المسلمون من كل وجه وقعدوا لهم كل مرصد. فقتل منهم في ذلك الموقف 100,000. وهذه المعركة من أكبر المعارك التي يعني قتل فيها هذا العدد الكبير، 100,000، ودي لم تتم في التاريخ إلا مرات قليلة جدا هذا الرقم الكبير. دي حصلت مع سيدنا خالد قبل ذلك، إنما هنا يقتل منهم حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى. لما جللوا غط وجه الأرض بالقتلى سميت جلولة لهذا الاسم. وغنموا من الأموال والسلاح والذهب والفضة قريبا مما غنموا من المدائن. سبحان الله العظيم. أختم كلامي في دقيقة، يعني المخرج بيقول لي خلص الوقت خلص عشان العصر إن شاء الله، ونلتقي مع فضيلة الشيخ مجدي عرفات بعد العصر بإذن الله تعالى. فسيدنا سعد أرسل هذه الأشياء مع سيدنا زياد ابن أبي سفيان إلى سيدنا عمر، أرسل معه ما جمعه من أشياء يعني الحصر يقف أمام حصرها. لما وصل لسيدنا عمر أخذ يحكي له. سيدنا عمر قال له احكي لي ما حدث في المعركة، كيف انتصرتم، كيف بدأ. وزياد كان خطيبا مصقعا كما يقولون، من أخطب العرب، صاحب الخطبة البطراء المعروفة التي لم يحمد فيها الله لضبط أهل الكوفة وأهل العراق. المهم لما سيدنا عمر سمع منه قال أتستطيع، يعني والله كلمة أنا ما يعني لا أعتقد أن الوقت يكفيني، سأختم على هذا ونلتقي إن شاء الله بها نبدأ بها الحلقة القادمة. سيدنا عمر بخل أن يسمع كده، يعني بخل على نفسه الواحد يسمع كده والمسلمين لا يسمعوا هذا عرض زياد الجميل والمعركة وما فيها. قال تستطيع يا زياد أن تقص هذا على المسلمين بنفس الطريقة التي حكيتها لي؟ فقال كلمة أختم بها كلامي، قال يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد على وجه الأرض أهيب عندي منك، فكيف لأقوى على هذا مع غيرك؟ انظروا إلى عمر الذي يبكي من وإلى آخره. يقول زياد، ومن زياد بن أبي سفيان، يقول ليس على وجه الأرض أهيب عندي منك. الله أكبر، هذه الهيبة التي كانت في القائد. وطبعا عندما عرض عليه الغنائم وجاء عبد الرحمن بن عوف وجاء وكذا، بكى عمر، بكى بكاء شديد جدا جدا جدا، وقال إن هذا لموطن شكر، وقال والله ما ذاك يبكيني إنني يعني أمر حاجة جاية ولا أبدا، إنما الذي يبكيني أن الدنيا إذا فتحت، أو قولة عمر بالضبط يعني ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتبغضوا. فكان بيبكي بكاء للمستقبل إن الدنيا إذا فتحت يخاف، خاف سيدنا عمر لإما يتم تقاتل وتباغض عليها. يعني سنعود لهذا الموقف إن شاء الله في الحلقة القادمة، وإلى أن ألتقي بكم أسأل الله عز وجل أن يعيد فينا هذه الروح وهذا النور وهذا الدين العظيم. اللهم ردنا إلى دينك ردا قريبا حسنا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا حسنا قريبا حسنا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك وكتابك ونبيك ردا قريبا حسنا جميلا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا راجعوا يوم من العفو الكريم وموقف لم ينته الدهر.